Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 3 من شهر 11 سنة 2015. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. وفاة طفلة في العاشرة من عمرها متأثرة بجراحها بعد اختصابها هي وأمها بصورة وحشية شرق قريضة، واختطاف فتاتين غربي طويلة بشمال دارفور على يد ميليشيات الأبالة.
حاصل اليوم العجاز ده مرضى من الطويلة ومشروا بجوب القشتين وعجازة خلوهم وصابوا البرامج.
وفاة 10 أشخاص بينهم أطفال وأمهات حمل بمعسكر عطش بسبب الملاريا وعدم الرعاية الصحية، ووزارة الصحة الاتحادية تعترف بظهور وتفشي مرض الحمى النزفية بولايات دارفور.
مرض ده ملالة منتشرة عنده زي شهرين، عليها دارين يحصل لنا الدواء في مراكزنا ده.
الجراحة اللي نحن عملناها الآن يعني رفعنا عينات المعمل المرجعي في إشتاك، وحتى الآن النتيجة يعني.
ولاية جنوب دارفور تكشف عن وجود 45,000 طفل يتيم و450 مشرد، والتجاني سيسي يقول الحرب دمرت المرافق الخدمية وخلخلت النسيج الاجتماعي بدارفور. الحزب الشيوعي يقول حوار الوزبة حيعيد إنتاج الأزمة، وحزب المؤتمر الشعبي يقترح تكوين حكومة انتقالية برئاسة البشير. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. توفت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات متأثرة بجراحها بعد اختصابها هي وأمها بصورة وحشية يوم الأحد شرق قريضة بجنوب دارفور على يد ميليشيات حكومية، كما اختطفت ميليشيات الأبالة أمس الاثنين فتاتين بمنطقة لوغالي غربي طويلة بولاية شمال دارفور. وقال والد الفتاتين لراديو دبنجا إن عناصر من ميليشيات الأبالة هاجموا 4 فتيات برفقة جدتهم أمس الاثنين لما كانوا بيجمعوا الحطب والقش في منطقة لوغالي غربي طويلة، وقال بأن المسلحين ألقوا القبض على 2 من الفتيات، فيما استطاعت الأخريات الفرار من قبضة المسلحين والوصول إلى طويلة وإبلاغ الأهالي بالحادث. وقال إنه فزع من الأهالي طلع ووجد الفتاتين المخطوفتين في حالة سيئة وعلى أجسادهم آثار الضرب والجلد. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من طويلة:
حاصل اليوم العجاد ده مرضى من الطويلة ومشي غرب الطويلة ده يسموها الوقيلة، مشي بجوب القش واللوق العرب الريان ده دقوم وعزقوم وكتين عجاز دخلهم وصاقوا البرانتين، بلغنا الشرطة وشرطة زادوا ما قاموا معنا، هم مشي 4 نفر وصاقوا 2 وخلوا منهم 2 والعرب الجي صاقوا البرانت ده نفرين ومشي قدام دوار بطن فارطة على العرب، يعني العرب دقوا 6 نفر وفارطة ومنهم 2 والاثنين ده جرى جور إلا وطلقوا ناسا إلا وقومنا مشينا الفضاء اللي جينا فكوه في الشارع اللي جينا.
وبمحلية قريضة بجنوب دارفور توفت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات متأثرة بالجراح بعد اختصابها هي وأمها بصورة وحشية يوم الأحد على يد الميليشيات الحكومية. وقال شاهد لراديو دبنجا إنه 4 من عناصر الميليشيات الحكومية بلبسوا الزي العسكري على ظهور الخيول هاجموا مرة وبتا اللي تبلغ من العمر 10 سنوات لما كانوا شغالين في الزراعة بوادي طويل 7 كيلومترات شرق قريضة، وقاموا باختصاب الأم وطفلتها بالتناوب. وقال الشاهد بأنه عربية جاية من الضعين وجدت الأم وطفلتها على الأرض، ووضح بأنه صاحب العربية قام بنقل الضحيتين الأم والطفلة إلى مستشفى قريضة حيث توفت الطفلة متأثرة بجراحها، بينما لا تزال الأم طريحة الفراش بالمستشفى. اشتكى نازحي معسكر عطاش بنيالة من ارتفاع الوفيات بسبب انتشار مرض الملاريا ووفيات الأمهات نتيجة عدم وجود الرعاية الصحية والدواء. وكشف واحد من مشايخ المعسكر لراديو دبنجا كشف عن وفاة 7 أشخاص بسبب الملاريا بينهم طفلين، ووفاة 3 عند الولادة خلال شهر ونص. وقال إن المراكز الصحية الثلاثة بالمعسكر بتستقبل 150 مريض في اليوم، بينما يعود العشرات دون مقابلة الطبيب. موضح إن الأطباء بيطلبوا من المرضى شراء الدواء من الصيدليات وهي باحثة الثمن ولا يستطيعون ذلك. وطالب الشيخ السلطات والمنظمات الإنسانية الإسراء في تقديم الدواء وتوفير عربية إسعاف بالمعسكر لاستخدامها في الحالات الطارئة كالولادة وغيرها. وأضاف الشيخ لراديو دبنجة من معسكر عطاش:
مرض ده ولالة منتشرة عنده زي شهرين،
هنا ثلاثة مركز
سير 50 بس، سين بس خلاص تم، بقول له خلاص زمن تم، يوم يرجع 30-40 في شهر ونزل. وسام ده ملاريا برضو توفى، فاتنا إبراهيم موسى برضو توفى ملاريا، برضو إسحاق عبد الله برضو توفى في الملاريا، إبراهيم عمر يعقوب برضو توفى في ملاريا، عدم ده تفل يعني عمر 7 سنوات برضو ملاريا. أبنان ده هم شديد وتوفى ده. نزل البنات الهم في إحسان آدم بغيب ولدت وجناه رجع، حنان عمر صابون ده برضو وضع جناه رجع، ما في مؤسسات كان يودوه يعني مستشفى كبير. لكن الناس تمام ما كله بده دواء، بقول لك دواء ما في، بقول له أمشي وأمشي اشتروا دواء، اشتروا دواء ده قروش ما في، واحد ما عنده قروش ما بقدر بمشي في الصيدلية، بكون نايم وراقد بتعب شديد بأرجيب كركديه وكده. يعني دارين يحصلوا لنا الدواء في مراكزنا ده، ودارين إسحاب أي مركز يكون فوق إسحاب ساعة 3-4 لازم المريض يرفوني على يعالجوها.
وفي الولاية الشمالية استقبل مستشفى أمري الجديدة أكثر من 40 حالة إصابة بالإسهال المصحوب بالاستفراغ وارتفاع في درجات حرارة الجسم بين الأطفال خلال 3 أيام. ويعتقد الأهالي أن تفشي الإسهالات بين الأطفال سبب تلوث مياه الشرب. أكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية دكتور عصام عبدالله إنه نتيجة الفحوصات المعملية أثبتت وجود مرض الحمى النزفية الضنك في ولايتي غربي ووسط دارفور. وأقر دكتور عصام بظهور حميات في ولاية دارفور 5، قال إنه معظمها ملاريات وخيمة، موضح بأنه هو حيرسل فرق اتحادية للتخصي وتوفير الأدوية. وقال إنه المرض بتسبب بعوضة الزاجعة المصرية. وكان وزير الصحة بولاية وسط دارفور عيسى محمد موسى أكد لراديو دبنجا ارتفاع حالات الإصابة بالحمى النزفية بالولاية، وقال إنه جميع الحالات جات من معسكرات النازحين اللي هي الحميدية والحصاحصة وطيبة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جملة الحالات البلغ الآن 39 حالة، منها 16 حالة بتاعت وفاة بمعدل إماتة 43%. الإجراءات اللي نحن عملناها الآن يعني رفعنا عينات المعمل المرجعي في إشتاك، وحتى الآن النتيجة يعني ما وصلتنا. كل هذه الحالات 39 حالة هي مسجلة من محلية زرنج فقط، من 3 مناطق، من طيبة والحميدية والحصحيصة، اللي حتى الآن نحن ما قدرنا نعرفها هي يعني نوع من الحميات النسبية. نحن منتظرين النتيجة النهائية عشان بعد ذلك نحن نقوم بالتدابير اللاحقة بعد إعلان النتيجة من المعمل المرجع بشكل نهائي.
وفي ذات الموضوع كشفت مبعوثة منظمة الصحة العالمية لدى الخرطوم نعيم القصير، كشفت أن وفاة 103 شخص بالحمى النزفية من بين 182 حالة إصابة في ولايات دارفور 5، 18 منهم بغرب دارفور، و15 بشمال دارفور، و6 بوسط دارفور، وحالة وفاة 1 في شرق دارفور. وقالت القصير إن ولاية غرب دارفور سجلت أعلى إصابة بالحمى، حيث وصلت إلى 110 حالة، بتليها 33 حالة في كل من شمال ووسط دارفور، بالإضافة لخمس حالات في جنوب دارفور، بينما سجلت حالة واحدة في شرق دارفور. اشتكى نازحي معسكر كلمة بن يالا من انتشار الأمراض وتردي البيئة الصحية بسبب امتلاء المراحيض، إلى جانب تذبذب وانقطاع في إمداد المعسكر بالمياه. وكشف صالح عيسى محمد سكرتير المعسكر لراديو تبنغا، كشف عن وجود 7800 مرحاض بالمعسكر، اتملت منها 4500، بينما يحتاج 3200 للصيانة. وقال صالح إنه المعسكر بيواجه تذبذب وانقطاع في إمداد المياه لمدة 4 أشهر الماضية. قال الكلام ده نتيجة لعدم انتظام ضخ المياه. مشير إلى أنه في بعض الأحيان يتم ضخ المياه لمدة 3 ساعات فقط في الفترة الصباحية والمسائية، ويقطع إمداد المياه أحيانا لمدة يومين أو 3 أيام، مما يستدعي النازحين على جلب المياه من الوديان والآبار، الأمر الذي أدى إلى انتشار عدد من الأمراض وسط النازحين خاصة الإسهالات. وطالب صالح المنظمة العاملة في مجال المياه وصحة البيئة بمعالجة مشكلة المياه وتردي صحة البيئة. وأضاف صالح عيسى للراديو دبنجة من كلمة:
يعني يوجد يعني مشاكل إنسانية في مجال المياه وإصلاح البيئة، قدمنا لها شكاوى كثيرة جدا جدا للمنظمات الشغالة في قسم المياه وإصلاح البيئة. نحن في خلال الثلاث أسابيع الأخيرة في أمراض كثيرة جدا جدا متعلقة بالإسهالات، في أمراض جلدية بالرمد وأمراض أخرى، لقينا المياه يعني ما كانت يعني معالجة، والنازحين طبعا اعتاد أنه يعني يشربوا الموية المعالجة لفترات طويلة، العمل ما كان ماشي بطريقة كويسة، المجتمع شغال لكن الناس الفنيين كانوا دعمهم بالنسبة للجان يعني كان يعني دعم ما بالكامل، متابعته ما متابعة بالكامل، عشان كده يهمهم عدم معالجة المياه سببت هذه الأمراض. قبل كده حتى الموية بفكها في فترات في الفترة الصباحية بتاخد مدة بتاع 2 أو 3 ساعات، حتى الظهر طلع ممكن يجي يشرب موية، ترى الناس يعني بقوا بيشربوا من الوادي برضو موية ما معالجة، منظمات عاجزين تماما يقدم عمل إنساني في مجال الدورات ويجودوا المياه على الأقل يكون مقنع بالنسبة للناس. فالآن عنينا بنطالب المانهين اللي بيقدموا العمل ده هم ذات يتابعوا المنظمات، لأنه المنظمات دي الشغل بتاعي تخير تماما يعني من الفترات البدري، وما عارفين الحاصل بالضبط شنو، أين دايرين يكونوا مسؤولين مسؤولية كاملة ويقدر يواجهوا النازحين بالشيء اللي بقدر بقدمه والشيء اللي هم عاجزين عنه تماما. احنا وهم نقدر نخاطب يعني بقية المنظمات الإنسانية ونخاطب منظمات الأمم المتحدة عشان على الأقل نلقى حل.
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بجنوب دارفور عن تسجيل 45 ألف طفل يتيم و450 مشرد، غالبية من الأطفال في سن المراهقة من الجنسين. ورجع الباحث الاجتماعي بإدارة الرعاية الاجتماعية محمود مطر رجع ارتفاع نسبة أعداد اليتامى والمشردين في الولاية إلى مشاركة وموت أبناء الولاية بنحو أكبر من الولايات الأخرى، سواء في القوات النظامية المختلفة والدعم السريع أو في الحروبات الأهلية. اشتكى مواطني غرية أبو صقرة أبو عشة بمحلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة من فرض السلطات رسوم قدرها 90 جنيه لاستخراج الرقم الوطني، على الرغم من إعلان وزارة الداخلية بأنه استخراجه مجانا. وقال مواطن لراديو دبنجا أن السلطات بتأخذ هذه الرسوم دون توريدها إلكترونيا أو تسليم المواطن إيصال بذلك. وطالب مواطني الغرية الحكومة الولائية والمركزية بتشكيل لجنة للتحقيق ومعرفة أسباب فرض هذه الرسوم وأين ذهبت الأموال التي تم جمعها. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من الجزيرة:
أعرف إنه الرقم الوطني بيطلع بالمجان، لكن اللجنة الشعبية حلة أبو سقرة أبو عائشة التابعة لوحدة الحاج عبد الله الإدارية بمحلية جنوب الجزيرة وجماعة الرقم الوطني الجايين من مدني شالوا من الزول الواحد 90 جنيه يدفع مقدم وما بدوه الوصل المالي الإلكتروني أورنيك 15. كثير من الوطنين رجعوا عشان ما عندهم المبلغ بتاع 90 جنيه، ومرات البيت الواحد بيكون فيه 6 ولا 7 عايزين يطلعوا له الرقم وطني، نزل بيستغلوا حوجة المواطنين للرقم الوطني، برضو دي سرقة عديل وفساد باسم الرقم الوطني رغم انه بيقولوا مجان. هذه بتتم بين اللجنة الشعبية وناس الرقم الوطني، كمان ناس الغرية دي بيطالبوا بتكوين لجنة بتاع تحقيق عشان تحاسب الناس الشالوا قروشهم دي.
أكدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أن حوار الوزبة الجاري الآن سيعيد إنتاج الأزمة الوطنية التي تعصف بالبلاد، وحيقود إلى توسيع القاعدة السياسية والاجتماعية لنظام المؤتمر الوطني الشمولي. وقال الناطق باسم الحزب يوسف حسين لراديو تبانجا أن إخراج حوار الوزبة من عنق الزجاجة رهين بتوفير الشروط والمطلوبات التي تقود الحوار في المسار الصحيح، وهو إنهاء الحرب وتفكيك الشمولية وتوفير الحريات والفترة الانتقالية ثم عقد المؤتمر الدستوري. وقال حسين أن حزب المؤتمر الشعبي أصبح عراب الحوار والناطق الرسمي باسمه، موضح بأن حوار الوزبة لم يتجاوز التغيير الذي يدعو له حدود تقسيم السلطة والمناصب. وقال الناطق باسم الحزب يوسف حسين لراديو تبانجا:
حوار الوطني مجرد طعم الحكومة تستضيف المعارضة عشان تخرج ألسنتها وعشان توسع القاعدة السياسية والاجتماعية للنظام بيضم قوة تانية من الإسلام السياسي أساسا الشعبي. والليلة يعني ظاهر جدا الشعبي هو الناطق الرسمي باسم الحوار، هو العراب بتاع الحوار بقى، هو يعني قبل ما يركب في السرج مع الجماعة ديل لولح كرعينه زي ما بقوله. يعني احنا بنرى انه الطريق ده ما حيقود لحل الأزمة السياسية الشاملة الوطنية اللي بتحصل بالبلد. الحوار عنده لوازم وعنده مطلوبات، لازم تتوفر إيقاف السياسات الحربية كويس، وقفوا إطلاق النار فترة وقالوا مستعدين للتفاوض، لكن لسه الحرب ما وقفت صورة رسمية ونهائية. وموضوع الحريات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات بعدين فترة انتقالية وحكومة انتقالية في آخرها بيجي المؤتمر الدستوري اللي هو كل مكونات شعب السودان بتتوافق على دستور وعلى صيغة للحكم. ده الحوار المثمر والجاد، لكن ناس المؤتمر الوطني ما دارين حوار مثمر وجاد، وده طريق ما بيحل الأزمة، ده بعيد إنتاج الأزمة.
من جهته كشف حزب المؤتمر الشعبي أن مقترح بتكوين حكومة انتقالية يرأسها البشير تمتد حتى 2016، بعدها تجري الانتخابات التأسيسية، وأن يظل الدستور الحالي حاكما للبلاد مع إجراء تعديلات عليه بواسطة المجلس الوطني الحالي، يقضي بانتهاء أجل كل الذين تولوا مناصب دستورية فورا من نواب الرئيس ومساعدين ووزراء ومستشارين وولاء ومعتمدين في الولايات والمحليات، وانتهاء أجل كل أعضاء البرلمان والمجالس التشريعية الولائية، وتشكيل نظام انتقالي في الحكم. انطلقت أمس بكل من ولايتي البحر الأحمر والقضارف الحملة القومية لاستئصال مرض شلل الأطفال والقضاء على أمراض نقص فيتامين ألف، وتستهدف الحملة تطعيم 152,143 طفل وطفلة دون سن الخامسة بولاية البحر الأحمر، و 230,000 طفل وطفلة دون سن الخامسة بولاية القضارف. الخبر الأخير في النشرة: أقر رئيس السلطة الإقليمية تيجاني سيسي أن الحرب في دارفور دمرت المرافق الخدمية وخلخلت النسيج الاجتماعي وأسهمت في الاستقطاب الإثني الذي قال أصبح من وسائل الكسب السياسي، ووصف ما يحدث في دارفور من صراعات بأنها عبثية، واتهم سيسي جهات ما سماها بأنه لها مآرب من إسكاء نار الفتن، وطالب المركز بجمع السلاح من أيدي المواطنين. استمعي الراديو دبنجة العزيزة، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الإخبارية الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي الراديو دبنجة الكرام، نلفت انتباهكم بأننا من يوم الأحد البوافق 29 من شهر أشهر الجاري في راديو دبنجة حنلتقي لموجات جديدة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية. والموجات الجديدة في الفترة الصباحية هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، معها الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، ده في الفترة الصباحية. وفي الفترة المسائية بنجيكم على الموجة 13 بزبزبة مقدارها 13800، وموجة تانية رقم 19 بزبزبة مقدارها 15550. يعني كل مستمعينا اللي بيستمعونا في الراديو يكونوا حريصين انه يوم الاحد البوافق يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجة لو دارين تسمعوه بتسمعوه على الموجات اللي قلت عليكم حسي، واللي هي الموجة 41 زبزبتها 7315، والموجة 19 زبزبتها 15550، ده في الصباح. وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800، والموجة 19 بزبزبة 15550. يعني يوم 29 من شهر 10 الجاري الصباح لو جيتوا تسمعوا راديو دبنجة في الموجات اللي بتسمعوا حسي ما حتلقوه، لابد انكم تفتشوا على الموجات اتذكرت عليكم انا حسي. ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470، اكرر 00 20-80-470.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصيانة.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات. وفي الحلقة دي ننتقل إلى معسكر كلمة بنيالة ولاية جنوب دارفور ونلاقي صالح عيسى محمد السكرتير العام بالمعسكر عشان يحكي لنا عن المشاكل اللي بتواجه النازحين والنازحات بالمعسكر في مجال مياه وصحة البيئة، وما هي أسباب هذه المشاكل والأمراض التي سببتها، وما هي مطالبهم. مرحب بك صالح عيسى في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
معسكر كرمة للنازحين الذي يقع في جنوب دارفور ويسع من النازحين 163 ألف نسمة من نازح ونازح في داخل المعسكر. حقيقة يعني يوجد يعني مشاكل إنسانية في مجال المياه وإصلاح البيئة. هذه المشاكل طوالاً هنا يعني قدمنا لها شكاوى كثيرة جدا للمنظمات الشغالة في قسم المياه وإصلاح البيئة، وهي لأرصية أو المنظمة الأمريكية لإقافة اللاجئين ومنظمة كير السويسرية ومنظمة أوكسفام الأمريكية. فعلينا إذا كان بدأنا بالمسألة بتاعت المياه، يعني نحن في خلال الثلاث أسابيع الأخيرة يعني شاهدنا أنه في يعني أمراض كثيرة جدا يعني متعلقة بالإسحالات، بالإضافة لدى في أمراض جلدية، بالإضافة لدى في الرمض وأمراض أخرى. فعلينا عندما تابعنا المسألة بتاعت المياه لقينا المسألة بتاعت الكلور مسألة موجودة، لأنه المياه يعني ما كانت يعني معالجة، والنازحين طبعا اعتادوا أنه يعني يشربوا المياه المعالجة لفترات طويلة. فعندما طبعاً هون جاءت الخطة بتاعت مشاركة المجتمع، طبعاً حقيقة إن إحنا يعني شاركنا المجتمع بعد أن المنظمات يعني نزلوا يعني كل الإصطاف المحلي، لكن يعني العمل ما كان ماشي بطريقة كويسة. المجتمع شغال لكن الناس الفنيين كانوا دعمهم بالنسبة للجان يعني كان يعني دعم ما بالكامل، متابعة بالكامل. عشان كده هون الخصور اللي موجودة في عدم القلورة أو عدم معالجة المياه يعني سببت هذه الأمراض. بالإضافة لها يعني كان قبل كده حتى الموية يعني بفكها في فترات في الفترة الصلاحية يعني بتاخد مدة بتاع ساعتين أو ثلاثة ساعات حتى الظهر الطلع ممكن يجي يشرب موية. بالإضافة لها في العصر برضو يعني بفك الموية لمدة بتاع ساعتين أو ثلاثة ساعات، لكن الآن يعني إذا كان فك الموية المدة بتاعه ما بتم أكثر من ساعة واحد الظهر الطلع، إذا كان عنده أي عمل قريب لو يجب ألقى موية ما في. بالإضافة لها في العزبو ممكن يعني مدة يومين أو ثلاثة أيام دي ما يتوفر الموية نهائيا. دي كانت مشاكل يعني كبيرة جدا يعني بالنسبة للنازحين في مجال الموية. أكثر الناس يعني بقوا بيشربوا يعني من الوادي، موية الوادي طبعا برضو موية ما معالجة. في بعض الناس بيضطروا بيشربوا يعني من المشايش أو الموية بتاعت الوادي بشكل عبارة يعني صغيرة. يعني المسائل دي قدمناها للمنظمات ما لقينا لها حل.
ما هي مشاكل صحة البيئة؟
حقيقة المنظمات دي عاجزة أنه تقدم دورات لفترة أكثر من سنتين ولا ثلاث سنوات، لكن الآن الحوجة الموجودة بالنسبة للدورات القديمة أو الدورات المليانة عشان على الأقل يعني غيروها بدورات جديدة، إحنا محتاجين لأربع ألف وخمسمية دورة دي جديدة، ولكن المنظمات عاجزة ما قادرين يعني يقدموا يعني معالجة بالنسبة للعدد الدولة بنسبة 2 أو 3%. كل المعسكر ده يعني محتاج لدورات جديدة. بالإضافة لده برضو في دورات طبعا المواد بتاعت الصيانة بتاعي انتهت، برضو المنظمات ما قادرة تعمل حاجة. احنا طبعا قدمنا شكاوى عديدة جدا لمنظمة عوجة، ومنظمة عوجة يمكن ناقشت فيه هي المنسقة مع المنظمات الثانية، لكن منظمات الشغالة يعني هم عديل يعني عاجزين تماما يعني انه يقدموا يعني عمل انساني في مجال الدورات ويجودوا المياه بالنسبة للنازحين، او كمان يعني هنا الخطط بتاعهم أظن على الأقل يكون مقنع بالنسبة للناس. يعني ده كله يعني هنا ما عندنا.
وما هي مطالبكم؟
يعني هنا بنطالب يعني أنه المانهين اللي بيقدموا العمل ده هم ذات يتابعوا المنظمات، لانه علينا بقينا نشك في انه المنظمات دي يعني حقيقه الشغل بتاعها تخير تماما يعني من الفترات البدري، وما عارفين الحاصل بالضبط شنو. اين دايرين اول حاجه المنظمات الموجوده يعني يقدروا يكونوا مسؤولين مسؤوليه كامله عن الاقسام اللي هم شغالين فيها، ويقدروا يواجهوا النازحين بالشيء اللي بقدر بقدمه والشيء اللي هم عاجزين عنه تماما، عن احنا وهم نقدر نخاطب يعني بقيه المنظمات الانسانيه ونخاطب منظمات الامم المتحده عشان على الاقل نلقى حل. لكن هم وجودهم طبعا يعني ماسكين الحيز الانساني، ولكن برضو ما قادرين يعدوا الدور المسؤولي بالطريقه الجيده. علينا حتى الان بنطالب من هنا كناس نازين انه كل المنظمات الشغاله في المعسكر بالاضافه للمنظمات الاخرى احنا دايرين يكون في معالجه حقيقيه بالنسبه للمياه، لأن المياه دي تكون مكلورة حتى علينا بتفادى بعض الأمراض مثل الأمراض الجلدية بالإضافة للإسحالات وكل الأمراض اللي بتكون لها علاقة بالمويه. بالإضافة لبرضه نطالب أنه يعني يكون في دورات جديدة، لأنه حقيقة يعني أي منظم وأي دول ماشي في الشارع بلقى كل الناس قاعدين يتبرروا في العراء من عدم الدورات، وفي منظمات مسؤولة عشان كده علينا دايرين يكون يعني في دورات جديدة حتى أن الناس بدل يتبرروا في العراء يتبرروا في الدورات.
ذكرت أن هناك عدد من الأمراض انتشرت بسبب تردي صحة البيئة، فما هي هذه الأمراض؟
الأمراض المنتشرة في المعسكر مثل الإسحالات بالإضافة للأمراض الجلدية والقوب والرمد وأمراض كثيرة يعني لها علاقة. والله الأمراض الثانية تلقى برضو يعني في ملاريات برضو، لأن صحة البيئة برضو يعني تعبانة شديد، يعني برضو في صراصير المنتشرة ده برضو يعني بسبب يعني حتى يعني بعض الأمراض الموجودة زي مثلا يعني النزلات وكذا، وبغيروا شفته أنت عارف حتى بأجواء بتاعت الأطفال وكذا، ودائما أبدا بتلقى الأطفال الموجودين ده الأكثر عرضة بالنسبة للأمراض، يعني كل بعد يومين ثلاثة بتلقى الولد بيكون عيان، وده كله ناتج عن تردي صحة البيئة.
وما هي المشاكل اللي بتواجه النازحين والنازحات بسبب تردي صحة البيئة؟
أول حاجة برضو في أوساخ يعني كثيرة جدا جدا ما في عملات بتاعت النظافة، ده برضه يعني ساهم في انه يعني المنظر بتاعت المعسكر ما يكون منظر جميل. يعني كان قبل كده المنظمات يعني برتبوا يعني حملات بتاعت النظافه مع المجتمع، بالاضافه لده كان بحافظ المجتمع بشيء بسيط زي مثلا السكر والصابون بالاضافه لده الشاي، لكن ده برضه بقى الان بقى ما في، فعشان كده حراك بتاعت المجتمع يعني بقى من المنظمات برضه كالعاده يعني ما زي زمان. وطبعا على حسب الظروف الضاغطه بالنسبه للناس برضو بدون إيراق عن أي دول بشيف مشكلته قدامه، عشان كده برضو بقى إحمال كبير جدا. أنا برضو لازال بنطالب أن المنظمات يعني حتى ما دام ده برنامج بتعمل من الصحة البيئة والمياه، أنا دايرين الشغل يكون بطريقة واضحة والشغل يكون يعني بمسؤولية، ما يكون يعني شيء عن مجاملة ساكت، ولأنه يعني حتى الناس الموظفين برضو يعني ما قاعدين يعني على الأقل يتابعوا الشغل الموجود في المعسكر، عشان كده برضو هنا الشغل يعني في إحمال تام. يعني
كلمة أخيرة عاوز تقول شنو؟
والله طبعا كلمة أخيرة أنا دار أقولها، لازال طبعا يعني النازحين نازحين، ولازال الحوجة طبعا موجود، لازال طبعا حقيقة يعني حتى الآن يعني مشاكل بتاعت النازحين لم يرى النور، فعنينا برضو دايرين يعني الوضع الإنساني المزري في داخل المعسكرات المنظمات تنظر لها من ناحية حقيقية ما من ناحية بتاعت طول العزمة، لأنه صح يعني ممكن يكون العزمة طالت عملت 10-12-13 سنة، لكن حتى الآن مشاكل بتاعت النازحين طبعا ما يتحلق، والناس موجودين في داخل المعسكرات ليس أن وجودهم ده يعني حلاوة أو خلاص يعني المنظمات يعني بدهم ده خلاص أغنام أنه الواحد يعني يرجع لمنطقته وكذا أبدا. يعني كلنا نحن حقيقة يعني مناطقنا يعني حلم بالنسبة لنا سواء كان في اليقظة أو في المنام، لكن في حاجات كثيرة بتخلي أن الناس ما يمشي، عشان كده أننا دايرين المنظمات يعني تراي أنه يعني في مشكلة إنسانية ويتعاملوا معنا يعني سبيلنا ويقدموا خدمات بطريقة كويسة حتى المانهين، يعني أننا برضو دايرينهم يعني يجوا يتابعوا المشروعات اللي هم قاعدين يقدموا لها الدعم، أثناء على الأقل الدعم ده يكون على حسب الحوجة بتاعت النازحين. بالإضافة لنا حقيقة يعني برضو أننا دايرين نطالب حتى من المنظمات الموجودين يعني هم كناس مسؤولين وعندهم ناس عمال بنتيهم برضو يكون في متابعة بالنسبة للمشاريع عشان أنه في أي خطط وضعت يعني تتنزل في أرض الواقع بالنسبة للناس بطريقة جيدة وبطريقة متابعة.
شكرا صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة اللي كان معانا من نيالة بولاية جنوب دارفور، شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقة من المعسكرات.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم قضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور. من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكره لمنظمة الصينية.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالسيدات الأستاذة أسماء الجنيت الناشطة المعروفة، والأستاذة الصحفية الناشطة أيضا حليمة عبد الرحمن. موضوع حلقة اليوم سنتحدث عن ختان الإناث والتحديات التي تواجه يعني المرأة السودانية من خلال الممارسات والعادات والتقاليد التي يعني تحدث العالم عنها كثيرا، وأصبحت هي الآن من هموم المجتمع السوداني. بدءا مرحب بك أستاذة حليمة عبد الرحمن في مداخلة يعني قضية الأمومة وصحة الأمومة والطفولة يعني في السودان من القضايا الهامة جدا، ويمكن تكون أثرت وألقت بظلالة قضية الختان، ختان الإناث. يعني يمكن المجتمعات السودانية والمجتمعات الحضرية بالذات الآن أصبحت هي أكثر تفاعلا بهذه القضية، أرجو أن تحدثينا قليلا عن ذلك.
شكرا جزيلا أخ محمد على إتاحة هذه الفرصة. طبعا يعني للأسف يعني من أول المشاكل تواجه صحة الأمومة والطفولة اللي هي مسألة واحد منها، وبيجي على رأسها مسألة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو الطفلات في سن مبكرة جدا، وتشويه هو للأسف ما بتصلح، وده يعني ما هو ألم مرحلي بخلافه بفترة معينة، بيمتدنا عن مرض طيلة حياته، يعني حياته قبل الزواج، حياته بعد الزواج، حياته أثناء الولادة، بيأثر في صحة الأمومة والطفولة بصورة مباشرة. يعني أنا هتكلم من ناحية بتاعت إنه أمسك الجانب بتاع صحة الأمومة والطفولة وبلق عليه ضوء سريعا. يعني أغلب الأطفال النساء عند الولادة بيعانوا من صعوبة في الولادة بالذات في المناطق، صعوبة في الحمل في البداية، لأنه حتما المرأة المخفوضة والمخفوضة للأسف كلمة تقال مجازا أو المشوهة أعضاء تناسلية بتعاني من صعوبات في الحمل في البداية، لأنها دائما أكثر نسبة بتاعت التهابات بتصيب النساء السودانيات من الدمج اللي بيحصل عليهم، فبنلقى انه في صعوبه في الحمل وفي التهابات في البدايه. اغلب النساء السودانيات مش تعالج الزوجات بالاول، واول حمل يتاخر، وبعد ذلك تجي في الولاده مثلا ساعه الولاده صعوبه في الولاده اذا ما كانت في وجود قابله مدربه موجوده، ممكن الوحده تفقد حياتها وتفقد طفيله، لانها ما بتلقى المراه ما مفروض ممكن تجي الولاده طبيعيه، يعني ما عندها اشكال، المراه ممكن تتدرب كيف تتم إجراءات ولادتها براتة عدم وجود قابلة، يعني ما في إشكال. أما بالنسبة للمحفوظة هي إما تفقد حياتها وتفقد رطوبة البدعة، أو يحصل لها عناصر نتيجة للضغط والدمج اللي بيحصل للمنطقة لاحقا أثناء الولادة، فبتأثر في حياة الأمومة والطفولة بصورة مباشرة. يعني الطفل يتولد شربان يقول لك مثلا ودي الدكتور مش عامل له غسيل معده، انا عندي قريباتي الطفل للاسف عملوه لانه استلع جزء من السائل جوا بطن امه، فاضطر عملوه لانه تاخرت الولاده، فاضطر عمل له غسيل معده من دي ون من اليوم الاول في حياته. نعم
استاذه اسماء، يعني يمكن الظاهره هي في شكلها وقسوتها والطريقه وبشاعتها، يعني مطلوب يعني مطلوب جهدي اكبر بالنسبه للنساء وخاصه الناشطات والعاملات في مجال حقل الأمومة والطفولة، وأنت كناشطة في هذا المجال، يعني الشعب السوداني عنده تجارب كبيرة جدا، يعني من الأربعينات الناس كان بيناهضوا هذه الظاهرة وكذا، كيف ترينها الآن هذه الظاهرة، ظاهرة ختان الإناث؟
شكرا لك أخ محمد. أولا السلام عليكم وكل عام وانتم بخير. التحية لكل الأهل في السودان وخارج السودان، والتحية لأسرة دبنجة. الحقيقة زي ما ذكرت الأخت الصديقة الناشطة الصحفية حليمة، وهي ما شاء الله عندها باع طويل جدا ويعني مذهبة في المجال ده، وكتبت عنه بكل اللغات ما شاء الله، بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وأنا طرحت على المدونة بتاعتها. فهي
انت كتبت عنها بالشعر كمان؟
والله ما قصر، يعني الواحد بيتمنى انه يعني يناصر المرأة السودانية، يعني لانه زي ما ذكرتها فعلا كتبت عن الكثير من القهر الحاصل على المرأة السودانية داخل الأرض الوطن، ومن ضمنها يعني اتفاق حقوقها من هي طفلة كما ذكرت الأخت حليمة. فموضوع ختان الإناث صراحة مشكلة كبيرة جدا جدا بتواجه الطفلة السودانية، وتهضم حقوقها براءتها، وبتواجه عنف فظيع من بداية طفولتها 5 سنين. هي بتشوف يعني مناظر بشعة، وكما ذكرت الأخت حليمة إنها بتستمر معها الحياة دي وذكريات طفلة عمرها 5 سنين، وفي بعض حسب العادات والتقاليد وأقل من السن دي ممكن 3 سنوات بعضهم، وبعضهم بيكون سنة في ناس يعني حسب عادات وتقاليد المنطقة. فالأشياء دي بتتبع الطفلة دي وبتتابعها في حياتها، وبتمر بها بآلام فظيعة جدا، وبتمر بفترة المراهقة، بتمر بنفس الشيء يعني حياة قاسية وقهر، وللأسف كما ذكرت مستمر إلى الألفية الثانية، ونحن ماشيين في يعني الناس بيكونوا المجتمع الذكوري، نحن خلينا من المرأة حقوقا مهضومة، لكن يعني بعض الأسر أنا واجهت الكثير من المشاكل، إنه بعض الأسر إنه الزوج أو الرجل هو المسيطر، بعض النساء بيكون واجهوا الحاجات دي لنفسهم ورافضينها مثلا واحدة تكون رافضها لطفلتها، فبيكون الزوج أهله أو عمات الطفلة أو خالاتها، المهم الأسرة بيأثروا على الزوج، وبيكون المرأة حقها مهضوم لأنه الزوج هو عاوز كده. وبعض الأزواج وبعض الشباب بيكونوا ما عاوزين إلا الأنثى المختونة، فده في حق ذاته يعني هضم لحقوق المرأة. والمشكلة دي المفروض تتعالج من جذورها من بالاثنين، يعني ما ممكن بس نعتمد على المرأة هي اللي تعالج المشكلة دي، لأنه المرأة لا حول ولا قوة إلا لها بها إلا في السودان، لأنه مقيدة ومكبلة من بعض الرجال. وأنا أتيحت لي فرصة هنا في أوروبا، إنه واجهت الموضوع ده وكان ناقشته وشاركت في بعض المنتديات، وكنت بستشير حليمة دي لأنه عندها باع طويل في الموضوع ده، وباخذ بعض الآراء لأنه زي ما ذكرت لك كاد عن الموضوع ده. فهاجس بالنسبة حتى للناس الغرب إنه المرأة اللي بتجيهم هنا أو الطفلة بيكون شايلين همها أكثر من هم أسرتها، إنه الطفلة ما ترجع السودان إجازة لأنه بخافوا إنها تحصل لها حتى لو وصلت سن 16 سنة. فزي ما ذكرت لك ده موضوع المفروض تكون المعالجة فيه جذرية من قمة الهرم في الدولة اللي هو وزارة الصحة، وتكون في توعية في بالنسبة لوزارة التربية في التربية والتعليم، وتكون توعية حتى في القرى والناس الجامعات يكون لهم جانب في إنه مثلا يعني ندوات توعية للناس. وأنا متأكدة السودان ده شعب متعلم ومثقف وواعي، وبرفض جملة وتفصيلا معظمهم فوق 80% الظاهرة الغريبة دي ودخيلة على الناس حتى لو كانت من الأربعينات.
شكرا لك أستاذة حليمة. يعني صحيح هل حدث تحول للمجتمع السوداني لصالح التخلي عن عادة الختان في السنين الأخيرة، ولا ده كلام ساكت بيقولوه الناس والناشطين على سنه يطمئنوا بنفسهم؟ يعني حصل تحول فعلا؟
والله التحول موجود فعلا، حصل تحول. إنه في وعي انتشر وسط يعني أنا مثلا المجتمع ريفي، نسبة البنات اللي ما مخصوضات في أسرتنا هسه فاق 30 دي، وفي بعضهم في الجامعات وبعضهم يتزوج وينجب حياة ينجب أطفال يعني. لكن استل العدلية التغليبية مسيطرة، اللي هي مثلا يسرق البيت بالليل يقوم شو الدائرة تعمل عمدة فيها، والدائرة ذاتها ما درستوها في مدرسة الطب ولا في مدرسة الدايات ولا في دكتور درس في كلية الطب. بالمناسبة الطهارة دي أو التشويه اجتهاد ساكت من الجماعة الكادر الطبي اللي بيمارسوا ده الطب أو التقليدي ده اللي بيمارسوا وما بمارسوا على سن عملية بذات التقليدي ما بمارسوا على سن عملية جراحية على الإطلاق ولا بيتخذ لها الإجراءات اللي تحفظ صحة الطفلة على سن عملية جراحية ولا يعني في كشوفات طبية سابقة لها خلاص. وجاته القطع ده بيتم حسب الطلب بتاع الزبون يعني الزبون دي مرة عجوز عايز الشغلات تتم بطريقة المزاج ذاتها في تطور ملحوظ يس. لكن أنا عندي مأخذ على الحركات النسوية البدت في تحرير المرأة منذ الأربعينات يعني اهتمامها انصب على التحرير السياسي والحقوق المتساوية في الأجر والمكاسب السياسية أكثر من التغيير الاجتماعي. التغيير الاجتماعي نفسه طويل وهي لو بدأ ذاتا بالتغيير الاجتماعي أنا ده تفسيري أنا لو بدأ بالتغيير الاجتماعي وطالما طالبه في الوقت ده وصار انقصة خفاه بشلوخ وما بعرف وين ما أظن كان المجتمع دخليني مارسا بحرية نشاطي. تخيل لي كان في بدائل أو في خيارات بنبدأ بياته استعدية الفرصة مواسية لأنه العاصية أكثر من 10 مليون يعني الريف ده قاعد هنا. بالمناسبة نسبة الخطاب زارت في العاصمة ليش؟ لأن الريف ده راجع ثاني بعادات وتقاليد كمجتمع ما جاء كأفراد والشغلانية ازدهرت. بعدين وانت انه في كادر طبي أو في كادر طبي سواء كان تقليدي أو الطبي العادي ده يمارس الشغلانية وبيتخذ المصدر بتاع دخل له في غياب مرتبات يعني البلد ما عندهم مرتبات فالدولة بتدربها لتولي ما كتطهير تولي تدريبها للتوليد وتديها شنطة حقتها وباي باي ما عندها ما مسؤولة منها بعد ذاك يعني بتشتري البني بتشتري الليبر وبتشتري الخياط وبتشتري الحاجات دي كلها من جيبها وبالتالي ما عندها مرتب يعني بتقول أسرتها من الشغلانية دي فلا يمكن هي تقوم تخلي المهنة حقتها فهي شغالة بتزين الشغلانية لناس المجتمع يا سلام البنت المطهرة سمحة وحلوة ونظيفة وما بعرف وين وفي المقابل البنت ما مطهرة عفنة ووسخانة وما في زول قدورة وما بعرف وين والمجتمع ذاته بالمناسبة عارف انه العملية اللي بتمارس دي بتزيد انوثة المرأة ونجد من انوثتها. يقول لك في الريف مثلا البنت والله طهرناش عن نشيل الشراية حقتها اللي هي الإحساس بتاعها يقللوه يعني reducing the sexuality بتاعتها تقليل المسائل الجنسية بتاعتها
نعم
وعشان يتأكد انها بعدين ما تكون يعني كان زاجلة غاب مثلا تحفظ شرف الأسرة لأن شرف الأسرة مربوط عندنا بالمرأة دي جاءت عربيا. أنا عايز أقول ياس في تقدم نعم لكن التقدم بطيء بتقدم لقدام خطوة برجع لورا خطوتين لأنك انت حس عندك ريف قاعد. زمان الريف كان صعب الزول الناشطات يصلوا للريف والمناطق كانت ما معمونة على السكة الطويلة دلوقتي الريف قاعد في العاصمة اللي بنحتاج له مش حملات موسمية يعني كل مرة تجي حملة موسمية يقوم يقول لك هبة كده ده وخفاض وحلقة في الراديو وحلقة في التلفزيون وانتهي الموضوع. في حين انه الفئات المستهدفة ما عايز يوصل الكلام ده الفئات المستهدفة عايز يوصلها في بيوته يقول لها الكلام ده غلط وكيت 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 يستنهضوا البنات الما مطهرات يقوم يتكلموا عن العادة دي كيف انه الله حماهم منها وعايشين حياتهم كويسة نظيفات وبنات مهذبات وشرف المرأة ما بيرتبط بالحتة دي يعني بيرتبط بالطريقة تحت التربية بتاعتها. فالموسي في انه احنا كمان انا لو دخلت شوية في العوامل بتاعتها في عوامل مربوطة قوية ومداخلة ومترابطة ما بتخليها تخلص بسرعة منها عفة وطهارة ونظافة وتجميل كمان يقول لك كمان في جوانب ثانية جانب التغليف يعني انا وجدت في منطقة ميرتي في جبال النوبة واحد من زوجته ما مطهرة قال حيطهر بنته ليش؟ قال لأنه في الخرطوم لما كان قاعد هناك لقى الناس بطهروا فلو ما كويسة ما كان الناس طهروا يبقى العاصمة بدل منها تنيد المعرفة الجيدة والمواصلة بدل تنيد الجهل يعني أو تنشر للريف الجهل لأنه الحاجة دي بتحصل فيها هناك بمصدر بتاعه. في الجزيرة يقول لك مثلا الليلة ده نعرب البنات تعريب البنات معناها يعني تأهيل آل يدخل في الزمرة العربية أو كده تعريب البنات ما بيقول لك دايرين طهر البنات واللغة ذاتها خداعة. شنو يقول لك طهرنا البنات يعني كانوا في حاجة وساخة وأزالوها. اللغة ذاتها بتلعب دورة في تجميل القبيح وتحيد حتى شعورك لما جمالك تحيد وخليه حاجة كويسة طهارة يعني الوضو طهارة والطهورة طهارة وتشويه الأعضاء التناسلية طهارة وهلوم جرة. فنحن عشان الشغلانية دي تتخطى في إطار الصحيح تتحارب لابد إنه نجردة من الحاجات التجميلية مصطلحات التجميلية ونجرد من إنها دين عاشمي ولا تنهك الحديث الضعيف ذاك وجي نفصل علاقته بالدين تماما عشان الناس اللي قاعدين في الغرف ومصدر معرفتهم ياهو الشيوخ والمشايخ، نستنهض ناس المساجد الناس الكويسين ناس الدين، يقولوا لهم يا اخواننا الكلام ده ما عنده علاقه بالدين، والدين ده مفترى عليه، ودي مجرد عادة اجتماعية، وجد الجهل وجد عدم التنمية وجد حاجات كثيرة. الناس تقدر تجيش في نقطة بالأول محايدة وبعدك يتوجه التوجيه التعين وتتحارب، لكن تمسك لي يعني طهورة مستمرة بتحارب من سنة 1942 لغاية دلوقتي. دارفور مثلا بتشهد أكبر نسبة وفيات النساء لأنه ما في قابلات مدربات يولدوا نشوان المطهرات أو نشوان مشوه عضاين التناسلية. أكبر نسبة بتاعة وفيات وناسور موجودة هناك في مستشفى الخرطوم في حنبر كامل بتاع ناسور نسوان هجروا من أزواجهم وأسرهم لأنه البول ما بيتوقف، يعني عندهم مشاكل بتاعة يعمل كنترول على حواجين الطبيعية، وده جاي من الانخفاض من الولادة، واحدة صابة ناسور أثناء الولادة، ليه واحدة تتعذب باسم الدين والدين بريء من الحياة دي، تتعذب باسم العادات والتقاليد، تتعذب باسم النظافة، الصابون والموية ما شافون، تتعذب باسم النظافة وتتعذب لأنه سمحة، كان لأن الطهورة تبقى سمحة، وربنا قال خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كيف يكون ربنا قال كذي والمجتمع داير كذي.
طيب أستاذة
كان الدين ما دي السعودية، ما دي السعودية ودي غيره ودي غيره، الدين أهلنا إحنا ولا ناس السعودية، ما دي السعودية قاعدة تطهر ومسلمين.
أستاذة حليمة، شايف السودانيين قاعدين بتفننوا في تسمية الختان، يعني يقول لك في ختان سني وفي ختان كده وفي ختان كده وكده، يعني وبتحايلوا كده، الناس بتحايلوا حتى على بعض الممارسات، هل بتفتكري انه يعني صحيح في يعني في ختان كويس، يعني في ختان سني وفي ختان كده، وبتكلموا انه الختان بالطريقه الصحيحه يتم يعني يعمل على تهذيب الغريزه وكده وكده.
خليني بس يا محمد قبل ما اجاوب على سؤالك ده يعني اضيف معلومه لمعلومه الاخت اسماء اللي قالتها قبل شويه. أول حاجة الختان بأول خطاب بتاع النساء وتشويه الأعضاء التناسلية، يعني النساء بيمارس في 28 دولة أفريقية خلاص، ويمتد لغاية أمريكا لأن الناس بيرسلوا لبناتهم في الإجازة يطهرون ويرجعن تاني. فلو عندي لخريطة الختان أو الخطاب وأي أيا كان مسماه يمتد لغاية أمريكا سواء ولايات دخلها. المشكلة وين؟ الدايات مثلا لما يجي الخليجي عمرة في السعودية ولا هناي بيستغلوها فترة بتاعة إنتاج بالنسبة لهم، فالوحدة تقوم تشتغل النسوان والدات تعدل وتصلح بنات ما مطهرات، تذكرين ناس كده يدقوا صفائحهم في الحلة يقولوا صفائح هناك فيبتعلن عن مهنتها بالصورة ديك بهناك. الأنواع بتاعة الخفاف أو الختان أو تشويه الأعضاء التناسلية للنساء في السودان يقوم يقول لك في سنة وفي وسط، أنواع يقول لك سنة ووسط وفرعون. أنا كنت جامعة بيانات لفت كل السودان وكان عندي سؤال في الاستمارة حقتي، فبقوم أسأل النسوان في مناطق بتاعت خفاف فرعون أو ختان فرعون أو خفاف أيا كان، أقول لها أنت مطهرة سنة؟ حسب السؤال سنة ولا فرعون؟ كلهم بيقول لي سنة. أنا استغرب يعني سنة جابوها من وين الناس زي ما بيعرف يقروا ولا بيكتبوا ولا هناي، والدايات هم مسؤولين عن الموضوع. فبقوم بسألها أنت لما طهروا خيطوا ولا ما خيطوا؟ طوالي بيقول لي خيطوا 6-7 غرز 8، طوالي وراي من تلغانا شنو عمل فرعون؟ طبعا إنه كلمة سنة دي حسب الدين، يعني افتكر جزء من السنة إن الدين، فبالتالي كلمة السنة انسحبت على جميع الأنواع. صحيح في فرعوني سايد وفي حاجة اسمها وسط وفي حاجة اسمها سنة. المؤسف إنه الأنواع دي الدوميننت أو المسيطر فيها هو الوسط والفرعوني، والفرعوني بيجي أول حتى الوسط بعد ذاك، والسنة ده النسبة قليلة بمارسه وهم ذاته ما عارفين بسبب إنه كان سنة كان فرعوني. أنا قلت لك أنا ما تزود درس النازل مجرد إجتهاد، لكن ذات من ناس الدنيا قالوا نقطع المنطقة دي شويلوا قدر كذي ملي ولا 2 ملي ولا 5 ملي ولا 5 ملي، ما بيقول قال لهم كذي براهم بيقطعوا ويخيطوا. عم بيحصل إنه المؤسف إنه كوادر طبية مؤثرة زي الأطباء وزي طبيبة مشهورة فلانة الفلانية العاملة ويب سايت للموضوع ده وبتتكلم عن الخفاض السنة، هلا من تجيني واحدة دينية وما شايلة الدين وعاء خدت فيه العادة دي بحكم منها طبيبة وعارفة المخاطر بتاعتها، ويقول لك نوع من الدين انك تطهر والدين قال تطهره وانا بسوي لكم الطهورة الدينية، يبقى انا بحتجر دي فاتحة بغالة ولا فاتحة جزخانة ولا فاتحة دكان زي اي زول بيبيع في الشارع يبيع في البضاعة بتاعته.
نعم.
وللأسف يعني أنا مشيت وطلقت عرفت إنه نوعين من الأطباء الكوادر الطبية اللي بتمارس النوعية بالذات الأطباء منهم الطبيبات دخلهم عالي جدا جدا. فما بالك لما يرتبط بالدين. بالتالي أنا حسب ما شفته إنه أنت القانون بتاع عرض وطلب واحدة عايزة يطهر ولا بالتاس يشيشونا أو فرعون ما في سبب يقول لي لا لأنه عينه على جيبه ما عينه على صحة الطفلة دي عينه على صحته وهو قادر طبي وعارف المخاطر اللي تترتب على أشياء زي دي كده وما تدبي لأنه عندها كانت سيولة بتاع الدم وطهروها من غير ما طبعا ما قلت لك فحص قبل كده والبيت كانت عندها سيولة بتنزف من منطقة أبو دياب لحد ما وصلها مسجد الخرطوم ماتت وماتوا بعد ثلاثة دي الوصلت دي الحالات الوصلت المستشفى ريبورتد يعني كتبوا تغريدة عنها غالب الحالات في الريف أغاصي الريف والمنطقة اللي بتموت هناك فالمؤثر دخول كوادر مناط بها توعية الناس لمخاطر العملية دي زي قيس الصف بتاع الناس الأميين اللي ما عندهم معرفة لمخاطرة ويقولوا لهم انتوا كلامكم صح وانا بسوي لكم الشيء المطابق للسنة وين قانون حماية الطفل؟
طيب نحن بشكرك أستاذة حليمة عبد الرحمن وفي ختام هذه الحلقة دكتورة أسماء يعني ما داري نقول لك قولي لنا شعر يعني لكن نسمع من خواطرك حول هذه الظاهرة التي يعني مطلوب من الناس كلهم ومطلوب من المجتمع كله يعبي طاقاته ويحشد نفسه من أجل محاربة هذه الظاهرة البالغة يعني الضرر.
شكرا لك مرة تانية لإتاحة الفرصة أخ محمد وفرصة سعيدة هنا التقي بالأخت حليمة مع بعض عبر الأثير. والله واحد بتمنى إنه نشوف دائما بناتنا وأخواتنا ومتقدمات وما شاء الله يعني هم نحن أكاديميا ما شاء الله متعلمين جدا وبنتمنى إنه الظاهرة دي تختفي من مجتمعنا تماما وبنتمنى إنه أخواننا أنا لسه يعني مصرة مع إنه أخواننا والآباء يساعدوا في الظاهرة دي لأنه زي ما بقولوا أهلنا بالمثل الواضح اليد الواحدة ما بتصفق فيساندوا في مع بعض زي ما ذكرت لك إنه الحاجة دي ممكن تختفي وبس عاوز أضيف حاجة فقرة بسيطة إنه أنا يعني بيكون في بعض الأسر بيكونوا الطفلة مجبورة يعني مغلوبة على أمرها لكن أنا فوجئت وصدمت بشابات الواحدة بعد ما وصلت سن 18 ودخلت الجامعة وسمعت من المجتمع الحواليها انه الختان والختان وهي اهلها وصلوا مرحلة زي دي عملت الحاجة دي لانه خوفا من الشاب السوداني اللي هو بيكون بعضهم انا ما بقول كلهم انه عاوز شابة مختونة لانه دي عاداتنا وتقاليدنا اشبينا عليها فده شيء مؤسف جدا جدا ودي حاجة ودي ظاهرة حصلت يعني انا يعني سمعت بها عن من اشخاص بنفسهم إنهم عملوا الحاجة دي وندموا عليها فبتمنى إنه الأخوان أخواننا الشباب والآباء يساعدوا ويساهموا مع المرأة في يعني وقف الظاهرة الغريبة هي غريبة وما دخيلة هي قديمة لكن بنتمنى إنها تكون يعني في الألفية الجديدة أو في السنة الجديدة دي تختفي تماما وهي صح ما بتنتهي مرة واحدة لكن مع تكثيف الجهود الإعلامية ووزارة الصحة وشكرا لك يا محمد أخ محمد إنك يعني سلطت الضوء ومن نافذت برنامجك على موضوع بالجد مهم جدا جدا ونتمنى إنه يعني يساهم الحلقة دي في أو إضافة جهد لير يغير بعض الأفكار الأسر ونتمنى إنه الناس تنظر من ناحية دينية لأنه خلقة ربنا ما مفروض نغير فيها.
مادتنا قصيدة
والله طبعا أنا حليمة الأخت حليمة عارفاني أنا ما من النوع البحفظ لكن بحاول أقول لك أنتوا يعني بعض الأبيات
نعم
ما من النوع يعني بحفظ القصائد وأنا ما عارفة مساحة زمنك كيف
نعم نسمع منك
أقدر أقول لك ما عارف مساحة الزمن بتسمح ولا ما بتسمح
نعم تفضلي نسمع
طيب أنا بمناسبة اتكلمنا عن المرأة وعن الأمة السودانية دائما في خاطري دائما بتجي قصيدة كتبتها بدري اللي هي اسمها أم الزين بتخاطب كل أمهاتنا في كل بقاعنا السودانية، أمنا البسيطة، أم الزين المرأة البسيطة في يعني في السودان كله، عندنا في كل بلد وفي كل منطقة عندنا أم الزين. فالتحية لكل نساء بلادنا، والتحية لأم الزين المرأة البسيطة المكافحة. وبتقول بحسب، بس بتمنى إنه جيلنا الجديد ده يسمع يفهم المفردات بتاعات البسيطة المتناولة من بطن البيئة. أم الزين بتقول: ضلالة بطرقة مشرورة في حيطة، متكولة بمرقة، رقراقة بتاوق بناغم الفرقة، هداها أم الزين لابساها مصفقة، بلامة في وجهها منتوقة بلفقة، شيلالة خمارة في حليلة متحرقة، ويقودة في اليدين حزماه ببدقة، جهالة بغادي الشابة في شفقة، تغني وتهاتي لصغيرة برقة، تحجي يوماتي خيفالي من شرقة، مكسومة في العينين ما بتعرف المرقة، معيشة زي همين تبداها بطرقة، حليلة في موجد بصلاطة متفرقة، بسيفة مقدودة مرقوعة بورقة، تتناول الفندق تنادي للرقة، كريمة أم الزين، كريمة أم الزين بتقسم النبقة، حنينة للمسكين تسقيه بالبقة، دمعات جو العين فرحانة من فرقة، تلولي في الكرعين ما بتعرف النقة، تحجب الوالدين لا صرخة لا دقة، السمحة نوارة مرسومة الخلقة، تتفقد الجارة بالميامي درقة، وتتفقد الجارة بالميامي درقة.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتورة اسماء الجنيد، وشكرا جزيلا للأخت حليمة عبد الرحمن.
طيب أنا سعيدة جدا بأنه البرنامج ضماني مع الشاعرة والناشطة والكاتبة الصحفية اسماء الجنيد، عشان نحارب عادة الخفاف أو الفرعوني، الخفاف كله أنا ضد كله، كان فرعوني كان سنة كان عيد، عشان نحاربه لازم تتكاتف أربع محاور، يكون في محور قانوني، محور ثقافي، محور اجتماعي، محور أكاديمي، تكون في استراتيجية طويلة بالأجل لمحاربة هذه العادة، باستنهاض كافة قطاعات المجتمع السوداني بالذات الفنانين والصحفيين التشكيليين، على أن تضم الاستراتيجية ضمن من تضم وهم من تضم توعية الأطفال لمخاطر العادة دي على حياتهم مستقبلا. يعني ما ممكن نتخذ قرارات خاصة بهم بعيد عنهم، لازم يكون هو مشمول.
شكرا جزيلا مشاهدي الكرام، كان ذلك هو أسماء الجنيد، دكتورة أسماء الجنيد من المملكة المتحدة، والأستاذة حليمة عبد الرحمن حول ختان الإناث.